بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وآله. بعد فما سيدي شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه، قال باب الصلاة في أعطان الإبل. حدثنا زيد بن سلام وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس قال وحدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أبو العباس قال حدثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة والمقبرة وقارعات الطريق والحمام ومعاقم الإبل وفوق بيت الله. قال حدثنا فهد قال حدثنا الخضر أو الخضر بن محمد الحراني قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الله مولى بن هاشم وكان ثقة، وكان الحاكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مروض الغنم ولا تصلوا في عطل اليمين. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مروض الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أصلي في معاق الإبل؟ قال لا. قال أتوضأ من لحومها؟ قال نعم. حدثنا علي بن عابد قال حدثنا عبد الله بن أكلح وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم يوم عاقم الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في عاقم الإبل. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثول عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أصلي في مباءات الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مباءات الإبل؟ قال لا. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي الثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن مبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان الصلاه في اعطان الابل مكروهه واحتجوا بهذه الاثار حتى غلط بعضهم في حكم ذلك فافسد الصلاه وخالفهم في ذلك اخرون فاجازوا الصلاه في ذلك الموطن. وكان من الحجه لو ان هذه الاثار التي نهت عن الصلاه في اعطان الابل قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي كان من أجله النهي. فقال قوم أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك أعطان الإبل فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل ذلك لا لعلة الإبل وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت. وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه وأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك وإنما هي
لعلة النجاسة.
هكذا روى عن جروي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على المعنى. وقال يحيى بن آدم ليس من قبل هذه العلة عندنا جاء النهي ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطر أن يلاقيها حينئذ ألا تراه؟ قال فإنها جن من جن خلقت. وفي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وهذا فغير مخوف من الغنم، فأمر باجتناب الصلاة بمعاطي الإبل خوف ذلك من فعلها، لا لأن لها نجاسة ليست للغنم مثلها، ووضعت الصلاة بمرابض الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. حدثني خلاد بن محمد عن ابن شجاع عن الثلجي عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا. قال حدثنا فحدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عياضا قال: إنما نهي عن الصلاة بأعطى الإبل أن الرجل يستتر بها ليقضي حاجته، وهذا تفسير موافق لتفسير شريك. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا يحيى بن ابي بكير العبدي قال اخبرنا اسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي انه قال: جلس عبادة بن الصامت وابو الدرداء والحارث بن معاوية، فقال ابو الدرداء: ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا الى بعير من المغنم؟ فقال عبادة: وأنا. قال: فحدث. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير، فقال: ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم. ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير، فثبت بذلك أن
أخذ
الصلاة
وبرة ثم مد يده فأخذ وبرة
وبرة قرادة
وبرة من البعير.
وبرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ وبارة من البعير، فقال: ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم. ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة، وأنه لم ينهى عن الصلاة بأعطان الإبل لأنه لا يجوز أو وأنه لم ينهى عن الصلاة بأعطان الإبل لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها، واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في مواطنها من أرواسها وبوارها. فنظرنا في ذلك، فإذا فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها، وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكم ما يكون من الإبل في أطعامها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك، لا فرق في بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك، ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك. فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة، في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة بأعطان الإبل، ثبت أن النهي عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك، ولكن العلة التي لها كان النهي هو ما قال شريك له ما قال يحيى بن آدم. فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطلا أو غيره، وإن كان لما قال يحيى بن آدم فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطلا أو غيره. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما حكم ذلك من طريق النظر، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مراوض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة، وإذا اختلفوا في عطان الإبل، فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها والنجاسة فيها، فكان يجب في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. وقد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع الليث بن سعد يذكر فيها أما ما ذكرت من معاطي الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أرضنا أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلي إليها وهي تبعر وتبول، لو الإمام يفوته صلاة العيد أن يصليها من الغد تفوته. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا هشيم بن بشير عن ابي بشر جعفر بن اياس عن ابي عمير بن انس بن مالك انه قال اخبرني عمومتي من الانصار ان الهلال خافي على الناس في اخر ليله من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحوا صياما فشهدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس انهم راوا الهلال الليله الماضيه. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فافطروا تلك الساعه فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الوادي فصلى بهم صلاة العيد. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا إذا فات الناس صلاة العيد في صادر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم يصلي بعد ذلك اليوم ولا فيما بعده. وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكر فيه أنه صلى بهم من الغد، فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا يحيى بن حسان. يحيى بن حسان وسعيد بن منصور وأضباط الناس لألفاظ هشيم والذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس إنه قال أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. فجاء رجل من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ثم ليخرجوا لأيديهم من الغد إلى مصلاهم. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد حسان قال حدثنا هشيم عن أبي هشيم فذكر بإسناده مثله. هذا هو أصل هذا الحديث لا كما رواه عبد الله بن صالح وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم. قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا في ليدعوا أو ليرى كثرتهم ليرى أو لترى كثرتهم فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عنده لا لأن يصلوا كما يصلى للعيد. وقد رأينا المصلي في يوم العيد قد كان أمر بحضور قد كان امر بحضور من لا يصلي. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ام عطيه وهشام عن حفصه عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض على ذوات الخدور يوم العيد فاما الحيض فيعتزل واشهدن الخير ودعوات المسلمين. وقال هشيم فقالت امراه يا رسول الله فان لم يكن لاحدانا جلباب قال فلتعرها اختها جلبابها. فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاه ولكن لان يصيبهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيدعون فيصيبهم دعوتهم لا للصلاة. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي هشيم كما رواه سعيد بن يحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح. حدثنا ابن رسول قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة عن أبي هشيم أنه قال سمعت أبا عمير بن أنس رضي الله عنه وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يشرب فذكر مثله اسناده غير انه قال وامرهم اذا اصبحوا ان يخرجوا الى مصلاهم. ففي معنى ذلك ايضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشام وهذا هو اصل الحديث. ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم اختلفوا فيه من الصلاة في الأول فنظرنا في ذلك ورأينا الصلوات على ضربين فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة فكان ما فات منها في وقته فالدهر كله لها وقت يقضى فيه غير ما نهي عن قضائها فيه من الأوقات. ومنها ما جعل له وقت خاص ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجوز أن يصلي بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده. فكان ما لا يقضى فكان ما لا يقضي في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد وفاته وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك قضي من الغد بعد ذلك وكل هذا مجمع عليه. أسأل وفاك كثير أسأل. وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخر زوال الشمس وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها. فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ثبت أنها لا تقضى بعد ذلك في عيد في غد ولا غيره. لأن رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غير يومه جائز له أن يقضيه من بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس الذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك فليس له أن يقضيه من غيره. فصلاة العيد كذلك، لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ثبت، لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله فيما رواه عن بعض أصحابه عن بعض الناس، ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه فيما رواه عنه بعض عنه فيما رواه عنه بعض الناس، ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه هكذا، كان في رواية أحمد رحمه الله زيادة، هكذا كان في رواية أحمد رحمه الله. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أبو بكر تبكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج قال قلت له طيب سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرنا بالطواف على ابن عمر بدخوله يعني البيت، فقال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمع، ولم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه شيئا حتى خرج، فلما خرج صلى ركعتين وقال هذه القبلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي ولكنه لما خرج صلى عند باب البيت ركعتين. حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال أخبرنا موسى بن داود قال حدثنا همام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سواري، فقام إلى كل سارية كذا ولم يصلي. قال أبو جعفر فذهب قومه إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى خارجا من الكعبة إن هذه القبلة، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة، وقالوا قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة ما ذكرناه، ويحتمل أن يكون أراد به هذه القبلة التي يصلي إليها إمامكم الذي تأتمون به وعندها يكون مقامه، فأراد بذلك تعليمه ما أمر الله عز وجل به من قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وليس بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها، فبذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي وأغلقها عليهم ومكث فيها. قال ابن عمر رضي الله عنه فسألته إلى حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا على يساره على يساره وعمودين على يمينه عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله انه صلى بين عمودين اليمانيين، الا انه لم يذكر كيف جعل العمود التي ذكرها مالك في حديثه. قال حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه بن روح عن قيل انه قال اخبر بشهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنه اخبره فذكر باسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزعي انه قال حدثني نفع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله غير انه قال اخبرني انه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكه ورديفه اسامه بن زيد فاناخ في ظل الكعبه، قال ابن عمر رضي الله عنه فسبقت الناس وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه في البيت، فقلت لبلال من وراء الباب اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى بحيالك بين الساريتين.
عندنا زيد بن سنان
اني واحده اللي فات على طول
هو
انا قلت ايه هو يزيد بن سنان انا قلت حاجه ثانيه بقى حدثنا يزيد بن سنان نعم صحيح احسن الله عليك. قال ابن عطف اين صلى، قال صلى بحيالك بين الساريتين. طيب. قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار يعني ابن عمر رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه. حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال كنت مع ابي فلقين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فساله ابي وانا اسمع اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بين اسامه بن زيد وبلال، فلما خرج سالتهما اين صلى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال على جهته. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثاء يعني ابن عمر رضي الله عنه قال رأيته له قال رأيته دخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين مضى حتى لزق بالحائط فقام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فصلى الرعم، فقلت أخبرني أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت، فقال ها هنا، أخبرني أسامة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى. فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قد روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، فقد اختلف ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عن أسامة من ذلك، وروى ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن بلال مثل ما روى عن أسامة. فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما روي عن بلال، إذ كان لم يختلف عنه في ذلك. وقد روى يعني ابن عمر رضي الله عنه مطلقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وسياتيك من ينهاك، فسمع قوله يعني ابن عباس رضي الله عنهما، سمع فيسمع. حدثنا قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بسر عن سمك الحنفي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تجعل شيئا من البيت خلفك واتم به جميعا. وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد روي عن غير ابن عمر رضي الله عنه في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما هو او مثله روي مثل ما روى ابن عمر عن أسامة وبلال. فمن ذلك ما حدثنا ربيع بن الجيزي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابي صفوان او عبد الله بن صفوان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال قادم فجمع قد قدم فقد سمعت عفوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال قادم فجمع حاجه رأسه. سمعت رسول ولا سمعت ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال قادما، فجمعت علي ثيابي فوجدته قد خرج من البيت، فقلت اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالوا تجاهك تجاهك اي جهك تفسير تفسير من المحقق. قلت كم صلى؟ قالوا ركعتين. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان انه قال قلت لعمر كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبه؟ فقال صلى ركعتين. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد فذكر باسناده مثل غيره انه قال عبد الله بن صفوان. فهذا عمر رضي الله عنه قد حكي عنه في ذلك ما يوافق ما حكى ابن عمر رضي الله عنه عن اسامه وبلال من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مثل ذلك. حدثنا فان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن مغيره بن مسلم عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفتح فصلى في ركعتين. وقد روي ايضا عن شيبه بن عثمان وعثمان بن طلحه مثل ذلك. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن الصبح الصباح الصباح قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابو اسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن الزجاج انه قال اتيت شيبه بن عثمان فقلت يا ابا عثمان ان ابن عباس رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فلم يصلي. قال بلى، صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم الزق بهما ظهره. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن مسلم فذكر باسناده مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عثمان بن طلحه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين وجاهك بين الساريتين. قال أبو جعفر: فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار، فإن الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة، ما لم تتواتر مثله أنه لم يصلي. وإن كان يؤخذ بأن يلقى ما يزاد منها عمن يزاد ذلك عنه ويعمل بما سوى ذلك، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي حكى عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة خرج منها ولم يصلي، فقد روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها وصلى فيها فقد تضاد ذلك عنه فتنافيا. ثم قد روي عن عمر رضي الله عنه وبلال وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم ما يوافق ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن أسامة، فذلك أولى مما تفرد به ابن عباس رضي الله عنه عن أسامة. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على جواز الصلاة فيه. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور بن صبيحة عن صبيحة بنت شيبة أم منصور أنها قالت: أخبرتني امرأة بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن أمرك أن تجمرهما. جمر. فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا. تخمرهما.
تخمرهما. تخمرهما.
فنسيت أن أمرك أن تخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا. وقد روي عنه ايضا في ذلك ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن ابي زناد قال حدثنا علقمة بن ابي علقمة عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني الحجر وقال: ان قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فاخرجوا الحجر من البيت، فاذا اردت ان تصلي في البيت فصلي في الحجر فانما هو قطعة منه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت. فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة بالبيت، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح المعاني الآثار. وأما حكمه من طريق النظر فإن الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة، قالوا: فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزيه صلاته. فكان من الحجة عليه في ذلك أن رأينا من استدبر القبلة ولاها يمينه أو شماله وأن ذلك كله سواء وأن صلاته لا تجزيه. وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجازته الصلاة باتفاقه، وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كلها، لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله، وكما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت في صلاته، وإنما تعبد باستقبال جهة من جهته، فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهته بعدها. كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها، فما استدبر من ذلك فهو في حكم من كان ما كان عن يمينه ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه. فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت، وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر حفظه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار أنه قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. باب من صلى خلف الصف وحده. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة انه قال: سمعت هلال بن ينسى يحدث عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن حسين عن هلال بن يساف يساف انه قال: اخذ بيدي زياد بن ابي الجعدة فاقبني على وابصة بن معبد من رقة، فقال: حدثني أن رجلا حدثني أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر السحيمي سيمي
عندنا حدثني أبي رجل
حدثني أبي
أن رجلا
في الإسناد الماضي. فين حدثني أبي أن رجل، أحسن الله إليك. تمام، حدثني أبي أن رجل. أبي أن رجل، كذا صح. طيب، قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حنبل بن هلال قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن ابيه وكان احد الوفد قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته ورجل فرد يصلي خلف الصف، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل صلاتك فلا صلاه لفرد خلف الصف. فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وفعل ذلك فقد أساء صلاته مجزئة عنه، وقالوا ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا، وذلك أنكم رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف، ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر، كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة أبي هريرة رضي الله عنهما. فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى، ولكنه لمعنى آخر غير ذلك، وهو تركه إصابة فرائض الصلاة. يحتمل أيضا ما رأيتم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يصلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، لا لأنه صلى خلف الصف، ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة. وفي حديث علي بن شيبان معنى زائد على المعنى الذي في حديث وابصة، وذلك أنه قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته ورجل فرد يصلي خلف الصف، فقام عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف، فاحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان المعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة. وأما قوله لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسمي، وكان الحديث الآخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصلي، ولكنه قد صلى صلاة تجزئه ولكنها ليست بمتكاملة الإخبار بالفرائض والسنن، لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج، هكذا ينبغي المصلي خلف الإمام أن يفعل، فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه، ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها. فقيل لذلك لا صلاة له، أي لا صلاة له متكاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه، لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. فكان معنى قوله ليس المسكين بالذي ترده التمرتان، إنما معناه ليس هو بمسكين متكامل في المسكنة، إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ما يقوته ويواري عورته، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون. فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكينا، فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل أسباب الصلاة وهو قد صلى صلاة تجزئه. فإن قال قائل فهل تجدون عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يدل على ما قلتم؟ قيل له نعم. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن زيادا الأعلم أن زيادا الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وقد حفزني النفس وركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي راكع دون الصف؟ قال أبو بكرة أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروة عن زياد الأعلم أنه قال حدثنا الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فلو كان من صلى خلف الصف لا تجزيه صلاته، ولكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها. ألا ترى أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة، ومن افتتح الصلاة على مكان قذر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة، فكان كل من افتتح الصلاة في موطن لا يجوز له فيه أن يأتي الصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلا في الصلاة. فلما كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا، كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة. فإن قال قائل: فما معنى قوله ولا تعود؟ قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين، يحتمل ولا تعود أن تركع دون الصف حق حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة. حدثنا أبو داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمر حدثني عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. فاحتمل قوله ولا تعد، أي ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس، كما قد جاء عنه بغير هذا الحديث. حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن عمرو قال حدثنا ابن مسعود عن ابي حاء حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
في حد في نسخة فيها وهب حدثنا شعبة
نسخة فيها وهب سيدنا؟ نسختين. قال حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. كانت جنبها مين يا سيدنا؟ وهب قال حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابن شهاب عن ابي سلمه فذكر باسناده مثله وغيره انه قال: فقضوا. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه فذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا اسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا مامون عن هشام عن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عماد بن سلمه عن ايوب عن محمد فذكر باسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عن ابي قال حدثنا مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ثوب للصلاه إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالك حدثه عن العلاء عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بإسناده مثله وزاد: فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا جاء احدكم يعني الى الصلاه فليمشي على هيئته على هيئته فليصلي ما ادرك وليقضي ما سبق به منها. قال حدثنا ابن قال ابو جعفر: والنظر عندنا ما يدل على ان والنظر عندنا يدل على أن من صلى خلف الصف فصلاته جائزة، فذلك أنهم لا يختلفون. لا يختلفون وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الإمام في صف، فقال موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه حتى يقوم فيه. وكذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة الكناني قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فرأى في الصف خللا فجعل يغمزني أن أتقدم إليه، فجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضيق بمكاني إذا جلس أن أبعد منه، فلما أن رأى ذلك تقدمه. والذي يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف، فلم يضره ذلك ولم يخرجه من الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف لفسدت على هذا صلاته لما صار في غير صف وإن كان ذلك أقل القليل، كما أن من وقف على مكان نجس وهو يصلي أقل القليل أفسد ذلك عليه صلاته. فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم إلى ما خلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه فيما بين الصفين في غير صف، دل ذلك على أن من صلى دون الصف أن صلاته مجزئة عنه. وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ركعوا دون الصف ثم مشوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف. فمن ذلك ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان بن منصور عن سفيان بن منصور عن زيد بن وهب أنه قال دخلت المسجد. سفيان عن منصور عن سفيان عن منصور عن زيد بن وهب أنه قال دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضي الله عنه فأدركنا الإمام وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي فقال عبد الله قد أدركت الصلاة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان سليمان قال حدثني سيار أبو الحكم عن طارق أنه قال كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا فجاء من آذنه بالصلاة.
بشير بن سليمان
سليمان
بشير بن سليمان
فجاء من آذنه فقال قد قامت الصلاة، فقام وقمنا فدخل المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل. فإن اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما فعل ذلك لأنه صار وأصحابه صفا قيل له، فقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سلمة أنه قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوعا فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن ابي ذئب عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن ابي الزناد قال اخبرني ابي عن خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يركع على عتبة المسجد ووجهه الى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الايمن ثم يعتد بها ان وصل الى الصف او لم يصل. فان قال قائل فانتم تخالفون ما قد رويتموه عن ابن مسعود رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وتقولون لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف، قيل له نعم ولقد احتججنا بذلك عليك لتعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصف. فإن قال قائل فما الذي ذهبتم إليه حتى خالفتم عبد الله وزيد؟ قيل له ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يركع أحدكم دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، وقد قال بذلك الحسن. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا القواريري قال حدثني يحيى بن سعيد عن الاشعث عن الحسن انه كره ان يركع دون الصف. وكل ما بينا في هذا الباب من هذا ومن اجازه صلاه من صلى خلف الصف هو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الرجل يدخل في صلاه الغداة فيصلي منها ركعه ثم تطلع الشمس. قال أبو جعفر رحمه الله روى عطاء بن يسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصلاة، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة. فسابق أمني إلى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت الشمس وفي صلاته فسدت عليه. وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أنه قال في الأولى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون عنا به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس، والحيض اللاتي يطهرن، والنصارى الذين يسلمون. لأنه لما ذكر هذا الأثر، لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر الصلاة، فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشباههم مدركين لهذه الصلاة، ويجب عليهم قضاؤها، وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. قالوا هذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا، والصبيان إذا بلغوا، والنصارى إذا أسلموا، والحيض إذا طهرنا، وقد بقي علينا من وقت الصبح مقدار ركعة لأنهم لا مدركون، فلم نخالف هذا الحديث، وإنما خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى. فكان من الحجة عليهم، لأن المقالة الأولى ما قد حدثنا علي بن عبد، قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد تمت صلاته، واذا ادرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته. فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها، فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك، وقد ذكرنا تلك الآثار في باب مواقيت الصلاة، فاحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهي. فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض، ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائضة في هذين الوقتين. فكذلك ما رأيتم عنه من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لأن يقضي حينئذ صلاة فائتة، إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة. فكان من الحجة الآخرين عليهم أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها. وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال حدثنا رواح بن عبادة قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حرب الشمس، فجعل الرجل منا ياثب فازيا عن دهشة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا فرفع عنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم امر بلالا فاذن فصلينا ركعتين فاقام فصلى الغداه. قلنا يا نبي الله الا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. أقبله منكم. حدثنا علي بن عاد قال حدثنا عبد الله بن عفان قال أخبرني يونس بن عبيد بن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فنام عن صلاة الصبح حتى طالعت الشمس فأمر فأذن، فأمر فأذن ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس ثم أمر فأقام وصلى الصبح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن داود أبو داود الطيلسي قال حدثنا عباد بن ميسرة من قريش قال سمعت رجاء للعطاردي قال حدثنا عن بن حسين قال أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرسنا معه فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا هذا المكان فارتحل قريبا ثم نزل فصلى. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عقبة عن رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن الجراح قال حدثنا أبو يوسف عن حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ونحن معه، فقال له بعض القوم لو عرفت، فقال إني أخاف أن تنام عن الصلاة، فقال بلال وأنا أنقذكم، فنزل قوم فاضطجعوا وأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته وألقي عليه النوم، فاستيقظ القوم وقد طلع حجب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قلت يا بلال؟ قال يا رسول الله ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم حين شاء، فأذن الناس بالصلاة، فأذن في الناس فأذن للناس بالصلاة. فأذنهم فتوضأوا، فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين فذكر اسناده مثله، وحدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد وسلمة عن ثابت عن عبد الله بن روح عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الحديث عن روح الذي ذكرناه في اول هذا الفصل، غير انه لم يذكر سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سمعان عمران وحسين وانا احدث هذا الحديث بالمسجد الجامع، فقال من الرجل؟ فقلت انا عبد الله بن روح الانصاري، فقال القوم اعلمهم بحديثهم. فقال القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عقدي قال حدثنا عباد بن سلمة عن عبد بن دينار عن نافع بن جبير عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال فاني اكلون الليله لا ينام حتى الصبح. فقال بلال رضي الله عنه انا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على اذانهم حتى يقضى حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا وتوضا ثم قعدوا هنيه ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب الجزري قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليله في طريق مكه، فلم يستيقظ هو ولا احد من اصحابه حتى ضربته الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا منزل به شيطان. فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد اصحابه حتى اقتلع الضحى، فناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وناخ اصحابه فأمهم فصلى الصبح. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهي فريضة، فلم يصليها حينئذ حتى ارتفعت الشمس، وقد قال في غير هذا الحديث من نسي صلاة أو لا معناها فليصلي إذا ذكرها. دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد داخل به الفرائض والنوافل، وأن الوقت الذي استيقظ به ليس بوقت للصلاة التي لا معناها. فإن قال قائل فلما قلت بعض هذا الحديث وتركت بعضه؟ فقلت من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أن يصليه أنه يصليها أن يصلي أنه يصلي بقيتها. قيل له لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه، بل جعلناه منسوخا كله بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهم على أن الفريضة قد دخلت في ذلك، وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة. أما صلاته عند غروب الشمس لعصر يومه فإن قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب وقت الصلاة. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الأثار، وأما وجهه من طريق النظر فإن قد رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهي عن الصلاة فيه، فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء، هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو على ذلك كله. فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وقام في حجة على نهو ذلك، فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصام فيه فريضة ولا تطوع. فكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهي عن الصلاة فيه أن يكون كذلك، لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع، وكذلك جيء في النظر عند غروب الشمس. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على العصر حتى تغيب الشمس وعلى الصبح حتى تطلع الشمس، فإن هذين الوقتين لم ينهى عن الصلاة فيهما الوقت، وإنما نهي عن الصلاة فيهما للصلاة، وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصلي أن يصلي فيه الفريضة والصلاة النافلة. فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة، كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل لا عن الفرائض، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد قال بذلك الحكم وحماد. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس، في قال لا قال لا يصلي حتى تنبسط الشمس. باب صلاة الصحيح خلف المريض. قال حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن ابيه عن ابي زهير عن جابر رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ابو بكر خلفه، فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر اللي سمعنا فبصر بنا قياما، فقال اجلسوا او ما بذلك اليه، فلما قضى الصلاه قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم والروم بعظمائهم يتموا به يتموا بائمتكم، فان صلوا قياما فصلوا قياما، وان صلوا وان صلوا جلوسا فصلوا جلوسا. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلاه وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ليث هو يونس عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكل، فصلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما، فاشار اليهم ان يجلسوا ثم ذكر مثله. حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء انه قال سمعت ابا علقمه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني، فاذا صلى قائما فصلى قياما، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصع قال حدثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عقبة بن أبي الصهباء البهلي قال سمعت سالما يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله. قال فلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا بلى نشهد أنك من أطاعك نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا من صلى بقوم قاعدا من علة صلوا خلفه قعودا وإن كانوا يطيقون القيام، وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلون خلفه قياما ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه يعني ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه عن إمامهم. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو سلمة الرقي قال حدثنا فريابي حدثنا ربيع بن مؤمن وقال حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل أنه قال سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة إلى الشام، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة رضي الله عنها، فقال ادعوا لي علي رضي الله عنه، فقالت عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر رضي الله عنه؟ قال ادعوه، فقالت حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه؟ قال ادعوه، فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس رضي الله عنه عمك؟ قال ادعوه. فلما حاضر رفع رأسه ثم قال ليصلي للناس أبو بكر رضي الله عنه، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وهذا بين رجلين، فلما أحسه أبو بكر سبح به، فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه من القراءة، وأبو بكر رضي الله عنه قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فأتم أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ثقل، فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لا تخطان بالأرض، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه أتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما قال في الحديث التي بالأول. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله انه قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى. كان الناس كان الناس عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخيره، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يصلي بالناس ما كان يصلي بهم تلك الايام. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفه فخرج وهذا بين رجلين صلاه الظهر وابو بكر يصلي بالناس، ولما راه ابو بكر ذهب ليتاخر فاومى اليه الا اتاخر، وقال لهما اجلسان الى جنبي، فاجلسا الى جنب ابي بكر رضي الله عنه. فجعل ابو بكر يصلي رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاه ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس رضي الله عنه فعرضت حديثها عليه فما انكر من ذلك شيئا. حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاه، فقال: ائت ابا بكر فليصلي. قالت: فقلت: يا رسول الله لو امرت عمر رضي الله عنه يصلي بهم فان ابا بكر رجل اسيف، ومتى يكون مقامك لم يسمع الناس. قال: امروا ابا بكر فليصلي بالناس. فامروا ابا بكر فصلى بالناس، ولما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفه، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض، فلما سمع ابو بكر حسه ذهب ليتاخر فاومى اليه ان صلي كما انت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر رضي الله عنه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يقتدون بصلاه ابو بكر رضي الله عنه. فقال قائلون: لا حجة لكم في هذا الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بتلك الصلاة مأموما. واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر وأبي شعبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني وأبو قرة قال حدثنا أبو هريرة فأخبرنا عبد الله قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر في ثوب واحد برد مخالف بين طرفيه، فكانت اخر صلاه صلاها. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا معاويه بن عمرو الازدي قال حدثنا زائده عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فلم فقط قال قام ابو بكر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة. هذا بتقول حاجه سيدنا؟ قال حد قال قام ابو بكر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة عليهم في ذلك انه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه، ولكن افعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك تدل على انه كان اماما، وذلك ان عائشه رضي الله عنها قالت في حديث الاسود عنه: فقعد أبو بكر فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، وذلك قعود الإمام، لأنه لو كان أبو بكر إماما له لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد عن يمينه. فلما قعد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأن أبا بكر هو المأموم. وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في حديثه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر، ففي ذلك ما يدل على أن أبا بكر قطع القراءة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك دليل أنه كان الإمام، ولولا ذلك لم يقرأ، لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة، ولا علمه من خلف أبي بكر. فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يجهر فيها بالقراءة وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكان الناس جميعا لا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام كما يقرأ الإمام، ثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة إماما. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإن رأينا الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم ولم يكن عليه قبل دخوله، ولم نره يسقط عنه فرضا قد كان عليه قبل دخوله. فمن ذلك أن رأينا المسافر يدخل في صلاة المقيم فيجب عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعة، ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه، وإنما أوجبه عليه دخوله معه. ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم، فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع المسافر، وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شيء. والنظر على ذلك أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته، ألا يكون ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله في الصلاة. فإن قال قائل: فإنا قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في الجمعة فيجزيه من الظهر ويسقط عنه فرض قد كان عليه قبل دخوله مع الإمام فيها. قيل له: هذا يؤكد ما قلنا، وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها، فلما دخل فيها مع من هي عليه كان دخوله إياه يوجب عليه ما هو واجب على إمامه، فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة، فقد صارت واجبة عليه لوجوبها على إمامه، وصارت مجزئة عنه من الظهر لأنها صارت بدلا منها. فكذلك العبد لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر لأنها صارت بدلا منها. فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيها، ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل دخوله. فثبت بذلك أن الصحيح الذي القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته لم يكن يسقط عنه بذلك بدخول عنه بدخوله من القيام ما كان واجبا عليه قبل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. وكان محمد ابن الحسن وكان محمد بن الحسن رحمه الله يقول: لا يجوز لصحيح أن يهتم بمريض يصلي قاعدا وإن كان يركع ويسجد. وأذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرضه بالناس هو قيام مخصوص، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله، من أخذه في القراءة من حيث انتهى أبو بكر وخروج أبي بكر رضي الله عنه إلى الإمامة إلى أن صار مأموما في صلاة واحدة، وهذا لا يجوز لأحد بعده باتفاق المسلمين جميعا. فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان خص في صلاته تلك بما منع منه غيره. باب الرجل باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا. قال أبو جعفر: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سالمة. وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب. فذهب قوم إلى أن الرجل يصلي النافلة ويأتم به من يصلي فريضة واحتجوا بهذا الأثر، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. وقالوا: ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة، فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يأتي قومه فيصلي به فريضة، فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث. ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم. فلما كان هذا المعنى يحتمل المعنيين لم عفوا فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين لم يكن احدهما اولى من الاخر، ولم يكن لاحد ان يصرفه لاحد المعنيين دون المعنى الاخر الا بدلاله تدله على ذلك. فقال أهل المقالة الأولى: فإنا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه وتطوع، وأن ما كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو أنه قال: أخبرني جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. فكان من الحجة الآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج: هي له تطوع ولهم فريضة. فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر، فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه فمن أي هؤلاء كان فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك. ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا، فقال لهم عمر رضي الله عنه: فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم؟ قال: لا. فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة. فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذ رضي الله عنه فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حاول حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قال قال حدثنا سليمان بن وليد قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي ان رجلا من بني سلمة يقال له سليمان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا نظل في عملنا فناتي حين نمسي فنصلي، فياتي معاذ بن جبل فيصلي فينادي الصلاه فناتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا، اما ان تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما لأنه قال: إما أن تصلي معي أي ولا تصلي بقومك.
يجمعهما
يجمعهما إما أن تصلي معي أي ولا تصلي ولا تصلي نهي
ولا تصلي بحب
كحة وعيج الكحة سيدنا. كحلك يا سيدنا.
عافانا الله اياك.
امين امين. قال لانه قال: اما ان تصلي معي اي ولا تصلي بقومك، واما ان تخفف بقومك اي ولا تصلي معي. فلما لم يكن في الاثار الاول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وكان في هذا الاثر ما ذكرنا، ثبت بهذا الاثر انه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ شيء متقدم، ولا علمنا انه كان في ذلك ايضا منه شيء متاخر، فيجب الحجه علينا. ولو كان في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كما قال اهل المقاله الاولى لاحتمل ان يكون ذلك كان من امر رسول الله، كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت الفريضه تصلى مرتين، فان ذلك قد كان يفعل في اول الاسلام حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك بسنده في باب صلاة الخوف. ففعل معاذ الذي ذكرنا ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون قبل النهي عن ذلك، ثم كان النهي فنسخه، ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك. فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين، إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما حكمه من طريق النظر، فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها، وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح، يوجب ذلك النظر الصحيح. من ذلك أن رأينا الإمام إذا سهى وجب على من خلفه لسهوه
النظر الصحيح،
يوجب وفساد يعني النظر يوجب فسادها.
أي نعم.
نعم. وفسادها يبقى في يوجبه.
لا يوجب ذلك النظر الصحيح، يوجب الفساد يعني.
نعم. فإن قد رأى نعم. وأما حكمه من طريق النظر، فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها. هي الفصلة فصلتني. مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح. من ذلك أن رأينا الإمام إذا سهى وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه، ولو سهوهم ولم يسهو هو لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سهى. فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام وينتفي عنه حكم السهو لانتفائه عن الإمام، ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته، وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته. ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته لم يجوز أن يكون صلاتهم خلاف صلاته، فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه، فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة، فكما كان المصلي تطوعا يجوز له أن يأتم بمن يصلي فريضة، كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا. قيل له: إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة، ذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا غير ذلك من نافلة ولا فريضة يكون بذلك داخلا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة، فصار يكون بذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة. وبسبب آخر فلما طيب فكان فصار يكون ذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمصل فريضة هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعا هو في صلاته له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام. فلم يجز ذلك. يجوز بالنون. فإن قال قائل: فإن قد رأينا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته. فقال مخالفهم: إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بالجنابة كانت منه قبل الصلاة، فأخذ لنفسه بالحوطة فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة. وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال: أخبرنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زويد بن الصلت هكذا. يا أين
أنا عند زبيد
أي أنا سواء زبيد لسيد بالياء بأين صح؟
أظن زبيد وزبيد
نعم أنا مش عاملها هنا ياء،
هم؟
عاملها عندي هنا ياء. عدي لك بسرعة يا أخوان. قال عمر: أراني قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، ثم قال: أغتسل ما رأيت، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. صح؟ أغسل ولا أغتسل؟
أغسل ما رأيت.
أغسل ما رأيت، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، ثم أقام فصلى متمكنا وقد ارتفعت الضحى. قال: حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زيد بن الصلت انه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر فاذا وقد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما اراني الا او اراني الا وقد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما راى من ثوبه ونضح ما لم يره، وأذن وأقام الصلاة ثم صلى بعدما ارتفع الضحى متمكنا.
لو كانت أغسل هيكون إيه الفرق بينها وبين أنضح؟ يعني هو يغتسل إذا رأى البلل مثل الجنابة، وإذا لم يرى نضح لدفع الشك،
نعم
لما أغسل وأنضح
نعم نعم
أغتسل. أنا عندي أغتسل،
أنا برضو هنا أغتسل.
لا، السياق يدل على أنه أغسل.
هو
هو
يغسل ثوبه
إذا رأى البلل،
أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره، يعني يغسل الثوب الذي تيقن فيه الجنابة، والذي لم يرى فيه نضحه.
الكلام على الثوب.
معاك طبعا تابعه مش الحزب.
نعم.
قال: فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام، أن محمد بن النعمان إيه. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة. والدليل على أن عمر رضي الله عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام، أن محمد بن النعمان حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عمر رضي الله عنه نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة، فلما أعاد بهم عمر رضي الله عنه الصلاة لتركه القراءة وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف، كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال له رجل: إني صليت صلاة لم أفعل شيئا، فقال له عمر رضي الله عنه: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى. قال: تم الصلاة. نعم شيخنا؟
زبيد بن الصلت، زبيد بالباء.
زبيد؟
نعم بالباء.
أحسن الله عليك. بالباء الموحدة؟
نعم.
نعم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه قال له رجل: إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا، فقال له عمر رضي الله عنه: ألست قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى. قال: تمت صلاة. قال شعبة: فحدثني عبد الله بن عمر العمري. قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أبي سلمة عن عمر رضي الله عنه. قيل له: قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر، وهمام حاضر ذلك منه، فما اتصل إسناده عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه. همام وهمام بن حارس. وهذا أيضا مما يدل عليه النظر، وذلك على أنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب ويعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة لصلاة الإمام، فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم فساد صلاة إمامه كان كذلك بالنظر إذ كان لا يعلم بها. إذا كان لا يعلم بها، ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب ويعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة؟ فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به، وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته. النظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى، وقد قال بذلك طاووس وأبو جاهد. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن جابر بن الجعفي عن طاووس ومجاهد في امام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال يعيدون الصلاه جميعا. قد روي عن جماعه من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا اليه في اختلاف صلاه الامام والمامومين، فمن ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن منصور عن ابراهيم فرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر قال يعيدون ولا يعيد. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت يونس بن عبيد يقول جاء عياد الى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر. عياد عباد جاء عباد الى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر فصلى معهم وهو يظن انها الظهر ولم يكن صلى الظهر، فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال كان الحسن وابن سيرين يقولان يصليهما جميعا. قال حدثنا أبو معشر عن النخعي أنه قال يصليهما جميعا. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يصلي العصر الظهر ثم يصلي العصر. عمر يقرأ سيدنا باب التوقيت في القراءة في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية لا أتاك حديث الغاشية. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن ناف قال حدثنا شعبة عن محمد بن إبراهيم ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى، ولا أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع يوم عيد وجمعة قرأ بهما فيهما جميعا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد بن منتشر ابن فذكر بإسناده مثله. حدثنا روح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان حامد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابي عن حبيب بن سالم عن سالم عن النعمان في سالم حبيب بن سالم عن سالم ابيه يعني عن حبيب بن سالم عن ابيه عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسؤولي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبه عن سمره بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين مثله، ولم يذكر الجمعه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابي قال حدثنا المسعودي فذكر باسناده مثل. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا شعبه عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبه الفزاري فذكر باسناده مثل. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للامام ان يقرا بهما في صلاه العيدين وفي الجمعه مع فاتحه الكتاب، ولا يجاوز ذلك الى غيره، واحتجوا بهذه الاثار. خالفهم في ذلك اخرون فقالوا ليس بذلك توقيت بعينه لا ينبغي ان يجاوز الى غيره، ولكن للامام ان يقرا بهما وله ان يقرا بغيرهما. وكان من الحجه لهم في ذلك ان ابا بكر وابن مرزوق قد حدثانا قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابو يحيى بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال سألني عمر رضي الله عنه بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، قلت قاف وقتر وتسعة وانشق القمر. حدثنا يونس قال أخبرنا الوهم قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واخد فذكر مثله، فهذا أبو واخد قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العيدين غير ما أخبر به من روى الآثار الأول. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر عنه أيضا في الآثار الأول. فما روي عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد المزني عن عبيد الله بن عبد الله ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه على اثر سوره الجمعه، قال كان يقرا بها اتاك حديث الغاشيه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا به في الجمعه، قال الجمعه، وهل اتاك حديث الغاشيه. حدثنا يونس قال اخبرنا سفيان عن جعفر ومحمد يعني بن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بالجمعه بسوره الجمعه، واذا جاءك المنافقون. حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطيين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاثار انه قرا في العيدين والجمعه غير ما جاء عنه في الآثار الأولى لم يجوز أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب، ولكننا نحمله على الاتفاق والتصادق فنجعل ذلك كله. قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهذا مرة وهذا مرة، حكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه، ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك، وأن الإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء. وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو عوانة وشريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا فهد في صلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ به حدثنا بعضهم قال حدثنا حماري وقال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا يوم الجمعه في صلاه الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا راح بن اسلم قال حدثنا همام عن قتاده عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فليس في ذلك دليل على انه كان لا يتجاوز ذلك لغيره، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكى عنه انه قال لا يقرا في صلاه الغداة يوم الجمعه مع فاتحه الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك. ولكن انما اخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بهما فيهما، كما اخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين بما ذكرنا، ثم قد جاء عن غيرهما انه قرا بخلاف ذلك، لانه قرا بهذا مره وبهذا مره. فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره، فيحكي كل من حضره ما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت. وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب صلاة المسافر.
أبو عمير
نعم شيخنا،
مالك؟
أقول شوية
شوية فهمني فوائد.
قال باب صلاة المسافر. عمر اقرأ سيدنا.
أبو عمر تعبان.
قال باب صلاة المسافر. حدثنا بعد قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران. حصلتم حاجة سخنة هنا. قال حدثنا بهذا قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر واتم. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المسافر بالخيار ان شاء اتم صلاته وان شاء قصرها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وبما حدثنا ابو بكر قال حدثنا رحمه بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن أبيه عن يعلى بن منيع أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال إني عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم شيخنا.
أبو عمر هي راحت شوية.
طيب تفضل.
شوف رأي أبو
عمر. سيدنا الله عليك. وإليك قال باب صلاة المسافر. قال حدثنا فهد قال حدثنا
وخالفهم في ذلك آخرون. وخالفهم في ذلك آخرون. صفحة ثانية.
وما حدثنا.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزيد على اثنتين. وإن زاد يكون نفلا وإن أتم الصلاة فإن قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة وإن كان لم يقعد فيهما قدر التشهد فصلاته باطلة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا بها عليه من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول الباب أن ابن أبي داود حدثنا قال حدثنا أبو عمر الحوضي.
نعم سيدي. أن ابن أبي داود حدثنا قال حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا مرجع بن رجاء قال حدثنا داود عن الشعبي رضي الله عنه أن قالت أول ما فرض الصلاة ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها. وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان. فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر وقصر. وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه وهي قوله عز وجل إذا ضربتم في الأرض الآية قالوا فذلك على الرخصة من الله عز وجل لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك وهو كقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجابه ذلك عليهم. فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا ويكون على غير ذلك. قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذلك على الحكم عند جميع العلماء، لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر ألا يطوف بهما. فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع. وقد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصيره وإسفاره في أسفاره كلها. متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها. فإما روي عنه في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمطي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن عمارة بن عمير أو إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه مثله، غير أنه لم يذكر قول عبد الله فليت حظي إلى آخر الحديث. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما، يعني لا يزيد عليهما. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 19 يوما يصلي ركعتين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن شفي أنه قال: جعل الناس يسألون ابن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إليهم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة 5 يقصر الصلاة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعة، وأبو بكر 2 ركعة، وعمر 2 ركعة، وعثمان 2 ركعة صدرا من خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه صلىها بعد 4، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن انه قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا 2، ومع ابي بكر رضي الله عنه 2، ومع عمر رضي الله عنه 2، وعثمان رضي الله عنه 2، 6 سنين او 8، ثم اتمها بعد ذلك. حدثنا ابو بكر قال حدثنا رحم بن عبادة قال حدثنا احمد بن سلمة عن ابن زيد عن ابي نضرة ان فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فعدل إلى موضع العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظوها عني. لا سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى 2 حتى يرجع، وأقام مكة وزمن الفتح 18 يصلي 2، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا 2 أخرى ويني فإن قوم سفر. ثم غزا حنين والطائف يصلي 2 ركعتين، ثم رجع إلى الجعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه واعتمرت مع عمر رضي الله عنه فصلى 2، ومع عثمان رضي الله عنه صدر من إمارته فصلى 2 ركعتين، ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى 4 بمنى.
ناصر بن مرزوق
قال حدثنا ناصر بن مرزوق قال حدثنا خصيب بن ناصح قال حدثنا ابو هيب عن ابن جريج حاوى حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن ابي قال حدثني عمي قال حدثني عمرو بن الحارث واسامه بن زيد بن جريج ان محمد بن المنكر حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بن الحليفه ركعتين. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا وايب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شعبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن مسرة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مبشر بن حسن قال حدثنا ابو عامر رضي الله عنه قال حدثنا شعبه عن يحيى بن اسحاق انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم اقمتم؟ قال عشر. عشره بتاء ولا عشرا الف ولا تاء؟ قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق فذكر باسناده مثل وغير انه لم يذكر سؤاله لانس رضي الله عنه. حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير حدثه عن محمد بن عبد الله بن اسماعيل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ركعتين ومع ابي بكر ركعتين وعمر رضي الله عنه ركعتين وعثمان ركعتين شطر امارته ثم تم بعد ذلك رضي الله عنه. حدثنا بن قال حدثنا عبد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى ابو عن ابن ابي ليلى عن العوفي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا وليس بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر وصلى العشاء اربعا وصلى بعد ركعتين قال وصلى في سفر الظهر ركعتين وصلى بعد ركعتين وصلى بعد وصلى العصر وصلى بعد ركعتين وصلى العصر ركعتين وليس بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة انه قال سالت ابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ابي يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى بهم بالبطحاء وبين يدي عنزه للظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يدي المرأة والحمار. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا محمد بن عبران بن ابي ليلى قال حدثني ابي قال سمع حدثني ابن ابي ليلى عن عون بن ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. حدثنا ابن منصف قال حدثنا ابو عون وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن حارثه بن وهب انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ركعتين ونحن اكثر ما كنا وامنوا. قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر الصلاة حتى رجع إلى البيت ثم قد روي عن أصحابه من بعده أنهم كانوا في أسفل وقعوا ذلك من ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل. نعم شيخ
شوف الرجل ده بيجي
مش حديد قديم وكلام قديم أثار يعني أسرع رسول الله خلينا في الأسرع رسول الله وقلعوا المصورة ورقدوها ومنه أيضا فمن ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه ومنه أيضا ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن إبراهيم عن أمام بن حارثة أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال إلى مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عقوب بن إسحاق وروح ووهب قالوا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه ومثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر قال مالك حدثه عن ابن شهاب عن سفيان عبد الله ومالك عن زيد بن أسلم عن أسلم عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة ثم ذكر مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سفيان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مثله غير. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى صفين فصلى بنا ركعتين بين الجسر والقنطرة. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي أنه قال خرج سلمان رضي الله عنه في 13 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان سلمان رضي الله عنه أسنهم فحضر الصلاة وقيمت الصلاة وقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال ما أنا بالذي أتقدم أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بعضكم فتقدم بعض القوم فصلى أربع ركعات. فلما قضى الصلاة قال سلمان وما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة. حدثنا ابن رزق قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة عن حبيب النبي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور أنه قال كنا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قرية من قريش فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أربعا فنسأله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم. ماي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري ان رجلا اخبره عن عبد الرحمن بن مسور بن اخرمه ان سعد بن ابي وقاص والمسور بن اخرمه وعبد الرحمن بن عبد يهود كانوا جميعا في سفر، فكان سعد يقصر الصلاه ويفطر، وكان يتمان الصلاه ويصومان. فقيل لسعد ان رأيك تقصر الصلاه وتفطر ويتمان؟ فقال سعد نحن اعلم. حدثنا ابن اسحاق اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان انه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فاتممنا لانفسنا اربعه. حدثنا ابن اسحاق اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه ما كان يصلي وراء الامام بين الاربعه، واذا صلى لنفسه صلى ركعتين. حدثنا ابن اسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي انه قال اصلي صلاه السفر ما لم اجمع اقامه وان مكثت 12 ليله. حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ناجح انه قال اتيت سالم انا اساله وهو عند باب المسجد فقلت كيف كان ابوك يصنع؟ قال كان اذا صدرت الظهر وقال نحن ماكثون اتم الصلاه، واذا قال اليوم وغدا قاصر، وان مكث 20 ليله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا ابو عامر الخزاز قال حدثنا ابن ابي مليكه قال صعدت بن عباس من مكه للمدينه فكان يصلي فريضه ركعتين. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن انس بن سيرين انه قال خرجنا مع انس عن انس بن مالك رضي الله عنه الى شق سيرين فامنا في السفينه على بساط فصلى الظهر ركعتين ثم صلى بعدها ركعتين. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أزرق بن قيس قال رأيت أبا برزة الأسلمية بالأهواز يصلى العصر، قلت فكم صلى؟ قال ركعتين. قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون في السفر وينكرون على من أتم. ألا ترى أن سعدا لما قيل له إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال نحن أعلم، ولم يعذرهما في إتمامهما. وإن الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أربعة، فقال له سلمان رضي الله عنه ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الإتمام في السفر. فإن قال قائل فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضي الله عنه وما صحابيان، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان رضي الله عنه وان تبعه ولا ترك الاتمام في السفر. قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرتم؟ لانه قد يجوز ان يكون المسور رضي الله عنه وذلك الرجل اتم لانهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرا، لان مذهبهما ان لا تقصر الصلاه الا في حج او عمره او زاد، فانه قد ذهب الى ذلك ايضا غيرهما. فلما احتمل ما راى وروي عنهما ما ذكرنا وقد ثبت التقصير عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك مضادا لما قد روي عنهم، إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك. وهذا عثمان بن عفان فقد صلى بمن أربعا فأنكر ذلك علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في موضعنا هذا الباب إن شاء الله تعالى. فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتقصير الصلاة بالسفر إلى إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره. فإن قال قائل فهل رأيتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يدلكم على أن فرائض صلاة ركعتين في السفر ما يكون ذلك قاطعا لما ذهب إليه مخالفكم؟ قلنا نعم. حدثنا ربيع بن المنذر قال حدثنا سعد بن حاوي حدثنا عبد العزيز بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن الحاوي حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير قال وحدثنا ابو عمره عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قد فرض الله صلاه على لسان نبيكم في الحاضر ربعا في السفر ركعتين. حدثنا ابو بكر هذا قال حدثنا ابو عامر وروح قال حدثنا الثوري عن زبيد اليامي حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو طارق بن الوزير قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر ومسلم بن يريم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فذكر مثله. وحدثنا يزيد بن سنان وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير وقال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد فذكر اسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى عن سفيان انه قال حدثنا زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الثقه عن عمر رضي الله عنه مثله، حدثنا فهد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا شريك عن زبيد فذكر باسناده مثله ويرى انه لم يذكر عن الثقه، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن موسى بن سلمه انه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت اني اقيم مكه فكم اصلي؟ قال ركعتين سنه ابي القاسم، سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا الليث بن جبير قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما انهما قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه 7 ركعتين وهي تمام. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن جابر فذكر باسناده مثله، حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن صفوان بن محرز أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر وقال أخشى أن تكذب علي أن تكذب علي ركعتان، من خالف السنة كفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مورق أنه قال سأل صفوان بن محرز ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله، حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك، أنا سألت طاووسا عن هذا فقال قال ابن عباس رضي الله عنه أفضل فرض قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر 4 وفي 7 ركعتين، فكما يتطوع هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها قبلها ومن بعدها. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن مالك حدثنا عن صالح بن كيسان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاه واول ما فرضت ركعتين فاقر صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا قعنبي قال حدثنا مالك فذكر باسناده مثله، حدثنا ابن رزق قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عامر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم فكل، فقال اني صائم، فقال ادنو حتى اخبرك عن الصوم، إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحول والمرضع. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن الجريري عن ابي العلاء عن راجل من قومه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم بن حماد قال اخبرنا ابن مبارك قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي خلافه عن راجل انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة فاذا هو يتغدى فقال هلم الى الغداء قلت اني صائم، فقال ان الله عز وجل وضع للمسافر نصف الصلاه والصوم. قال حدثنا نصر قال حدثنا نعيم قال اخبرنا ابن مبارك قال اخبرنا ابن عنات عن ايوب انه قال حدثني ابو خلافه عن شيخ من بني قشير عن عمه ثم لقيناه يوما فقال له ابو خلافه فقال له ابو خلافه حدثه يعني ايوب فقال شيخ حدثني عمي انه ذهب في ابن له فانتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وزاد عن الحامل والمرضع. حدثنا نصر قال حدثنا نعيم قال اخبرنا ابن مبارك قال اخبرنا محمد سليم عن عبد الله بن سواده عن انس بن مالك رضي عن انس بن مالك من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه انه قال غرق علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا ابو بكر وابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال عن ابي عوانه عن بشر عن هاني بن عبد الله بن شخير عن رجل من بني الجريش عن أبيه أنه قال كنا نسافر فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعم فقال هل فطعم؟ قال تعالى فطعم، فقلت إني صائم، قال هلم فطعم، هلم فطعم، فقلت إني صائم، فقال هلم أحدثك عن الصيام، إن الله وضع للمسافر الصيام وشطر الصلاة. هلم حدث قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى انه قال حدثنا ابو كلابه قال حدثني ابو اميه عن رجل عن ابي اميه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال الا تنتظر الغداء يا ابو اميه؟ قلت اني صائم، ثم ذكر مثل هذه الاثر التي رايناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان فرض المسافر ركعتان وانه في ركعتيه كالمقيم في 4، فكما ليس للمقيم ان يزيد في صلاته على 4 شيئا فكذلك ليس للمسافر ان يزيد في صلاته على ركعتين شيئا، وكان النظر عندنا في ذلك ان راينا الفروض المجتمع عليها لابد لمانعه عليا من ان ياتي بها ولا يكون له فيه خيار له ولا يكون له خيار في الا ياتي بما عليه منها. وكان ما أجمع عليه أن الرجل أن يأتي به إن شاء وإن شاء لم يأتي به فهو التطوع، إن شاء فعله وإن شاء تركه، فهذه هي صفة التطوع وما لابد من الاتيان به فهو الفرض، وكانت ركعتين لابد من المجيء بهما وما بعدهما في اختلاف، فقوم يقولون لا ينبغي أن يؤتى به وقوم يقولون للمسافر أن يجيء به إن شاء وله أن لا يجيء به، فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع فهو تطوع، فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان، وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين، فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع أي شيء من غير التسليم، فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلي بعد الركعتين شيئا من غير التسليم. فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. فإن قال قائل فقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون ذلك في ذا، وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان رضي الله عنه وجميعا. وما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا يونس بن كثير قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اول ما فرضت الصلاه ركعتين ثم اكملت اربعا واثبتت للمسافر. قال صالح فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فقال عروه حدثني عن فقال عروه حدثني عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن ابراهيم التيمي عن ابيه أنه قال استأذنت حذيفة من الكوفة إلى المدائن أو من المدائن إلى الكوفة في رمضان، فقال آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصر. قال قلت أنا أكفر لك أن لا أقصر ولا أفطر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عون قال قدمت المدينة فأدركت ركعة من العشاء فصنعت شيئا برأيي، فسألت القاسم بن محمد فقال أكنت ترى أن الله يعذبك لو صليت أربعا؟ كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي أربعا وتقول للمسلمين وتقول للمسلمين يصلون أربعة. هكذا في الأصل على مصرين المسلمين أو المسلمين. نعم شيخ.
وتقول المسلمون يصلون أربعا.
وتقول المسلمون. نعم. صلى الله عليه. وتقول المسلمون يصلون أربعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعفيد أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفي الصلاة أربعة في السفر؟ فقال لا أعلم إلا عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد وقد روينا عنه خلاف وقد روينا عنه خلاف ذلك وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهري وحبيب بن أبي ثابت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن حيان البارقي بالياء قال قلت لابن عمر إني من بعث أهل العراق فكيف أصلي؟ قال إن صليت أربعا فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت مسافر. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قد روي عنهم في إتمام الصلاة في السفر ما قد ذكرناه، ولكل واحد منهم في مذهبه الذي لا إليه معنى سنبينه. وفي هذا الباب نذكر مع ذلك ما يجب به لقوله من طريق النظر، وما يجب عليه أيضا من طريق النظر إن شاء الله تعالى. فأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فالذي ذكرنا عنه من ذلك وإتمامه الصلاة بمنن لم يكن ذلك لأنه أنكر التقصير في السفر، وكيف يتوهم ذلك عليه؟ وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا. نعم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب عليهم، وإن أمنهم في حديث يعلى بن مليكة الذي رويناه عنه عن عمر رضي الله عنه في أولية الباب وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين هما أكثر ما كان وأكثر ما كان وأمنه. وعثمان معه رضي الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة من لأنه أنكر التقصير في السفر ولكن معنى ما اختلف فيه. فحدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال إنما صلى عثمان من أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج. فأخبرنا الزهري في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة فصار إتمامه ذلك وهو مقيم، قد خرج مما كان فيه من حكم السفر ودخل في حكم الإقامة فليس بفعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر هل هو الإتمام أو التقصير. وقد قال الزهري أيضا غير ذلك ما حدثنا أبو عمر عن حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب وقال أخبرنا أيوب عن الزهري أنه قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا لأن العرب كانوا أكثر من ذلك العام كانوا أكثر في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع. فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم العرب به أن الصلاة أربع، فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن زهري في الفصل الذي قبل هذا، يحتمل أن يكون فعل ذلك ومسافر تلك العلة. والتأويل الأول وأشبه عندنا والله أعلم لأن العرب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه، لأن العرب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه، وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا. فهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة، ولكن قصر أهل يصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها في السفر، كان عثمان رضي الله عنه أحرى أن لا يتم بهم تلك الصلاة لتلك العلة، ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ويعلمهم كيف حكمها في الحضر. فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب عن الزهري إلى معنى حديث معمر عن الزهري، وقد قال آخرون إنما تم الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل وارتحل. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عمر، قال حماد، وأخبرنا قتادة، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. حدثنا أبو بكر، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إلى عمره ألا يصلين الركعتين جاب ولا ناء ولا تاجر، إنما يصلي ركعتين من كان معه الزاد والمزاد. حدثنا أبو بكر، قال حدثنا روح وأبو عمر، قال حد أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبر محمد قلابة الجرمي.
نعم
الجريري عن عمه أبي المهلب أنه قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما حشر
لجسد
جشر جشر ثم يقصرون الصلاة، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو لحضرة عدو. قال وكان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه ألا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا، فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة. قال ولهذا تم الصلاة بمن لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصر استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد. فهذا المذهب عندنا فاسد لأن من لم تنشر في زمن عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن وهذا المذهب عندنا فاسد لأن من لم تنشر في زمن عثمان
لم تصر في زمن عثمان بن عفان أعمر من مكة في زمن رسول الله
أعمر عن أنه عمر رضي الله عنه أعمر هذا المذهب عندنا فاسد جزاك الله. كأن من لم تصل في زمن عثمان بن عفان أعمر من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين، ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك، ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه كذلك. فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد يقصر فيها الصلاة، فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك. فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفساد عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة، غير المذهب الأول. غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري فإنه يحتمل أن يكون من أجل دون حاضر 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 طيب العفو سيد طيب ماشي نكمل سيد. وفي ذلك الحديث طيب فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه. فأما ما رويناه عن عطيفة ليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر، كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة وغير طاعة، لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه ألا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد، كما قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإنه حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان، وعن عمارة بن عمير عن الأسود أنه قال كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد. فقد يجوز أن يكون حذيفة كان كذلك، فأمر التيمية إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد ألا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى هذه المسافرية إتمام الصلاة في السفر. وأما ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك فإن حديث حيانه على أنه سار وهو في مصر من الأمصار، فقال له إني من بعث أهل العراق فكيف أصلي؟ فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر. فذلك فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار كهكذا. وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال في ركعتين، من خالف السنة كفر، فذلك على الصلاة في غير الأمصار. وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار فيكون حديث حيان فدل ذلك على الصلاة بغير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان. فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته بغير الأمصار، وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى. في اختلاف؟
نعم.
في اختلاف سيدنا في حاجة؟
لا لا.
وأما ما يروي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، فإن أبا بكر تحدثنا قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب قال قلت لعروة ما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تصلي في السفر أربعا؟ فقالت أول ما تأول عثمان في إتمام الصلاة بمنى، وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان ما تأول في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، فكان مصح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته الإقامة، فإن كان من أجل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة، فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة بذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة فتتم الصلاة لذلك، فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين. وقد قال قوم كان ذلك من هذا معنى غير هذا، سمعت أبا بكر يقول قال أبو عمر كانت عائشة قال أبو عمر كانت عائشة كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. كذا كلام صح سيدنا ولا؟ قال أبو عمر هو أني سمعت أبا بكر يقول قال أبو عمر كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت تقول كل موضع أنزله فهو أم المؤمنين، عفوا، قال أبو عمر كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت تقول كل موضع أنزله فهو منزل بعض بني، فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله. وهذا عندي فاسد، لأن عائشة رضي الله عنها وإن كانت هي أم المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة، فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة تقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة تكمل. وقد قال قوم كان مذهب عائشة رضي الله عنها في قصر الصلاة أنه يقول لمن حمل الزاد والمزاد عمل على ما روينا عن عثمان رضي الله عنه، وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية من ذلك، فتركت هذا المعنى قصر الصلاة. فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة رضي الله عنه ما لزمنا أن ننظر في حكم قصر الصلاة ما يوجبه. المهم هو بيتفادى أن يكون يجوز كذا وكذا. فكان الأصل في ذلك أن رأينا الرجل إذا كان مقيما في أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة، وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير بشيء من ذلك حكمه، فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بمعصية، ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة. فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا، فقال قوم لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة، وقال آخرون يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا. فلما كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها، كان كذلك يجب في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا بغيرها ولا غيرها، قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا. ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها، لأن العلة التي لها تقصر في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله في الأمصار. وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ورحمهم الله تعالى. دي واحدة سيدنا ولا دي أخرى؟ حاضر حاضر دي واحدة. بعد إذن فضلتك سيدنا لو دقيقة واحدة لو في حد يقرأ.
ماشي ماشي. طب عمر يقرأ. أنت خلصت الباب؟ باب الوتر حد يصلي في السفر؟ ولد محمد محمد
نقول هل الوتر يصلي هل الوتر يعني يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟
طب خلاص نقف عند هذا الفهم.
يا سيدنا أقرأ باب الوتر يعني يصلى في السفر على الراحلة. الوقت ده لسه سيدنا فاضل ربع ساعة.
ربع ساعة؟
سيد.
طب ماشي ماشي.
الله يحفظك. نقدر نخلص المجلد ده؟ لو فضلتك تعبان يا سيدنا نقفل.
أصل حلوة أوي أصلا.
ها
بقول لو فضلتك تعبان نفت.
يخلص يخلص كمل.
طيب بسم الله. باب علي الوتر، باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة ام لا؟ حدثنا يونس قال اخبرنا عبد الله بن قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها، ويرى انه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عمر ان مالكا حدثه عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طريق مكه ولا في طريق، فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اين كنت؟ فقلت خشيت الفاجر فنزلت فاوترت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا وليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه، فقلت بلى والله. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح بن عباده ويرى يوم بالوزير قال حدثنا مالك بن انس عن ابي بكر بن عبد الله العمري عن سعيد بن يسار بن ابي الحباب عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر على راحلته. قال ابراهيم بن ابي الوزير وحدثنا ابو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا باس ان يصلي المسافر يوتر على راحلته كما يصلي سائر التطوع، واحتجوا في ذلك لا واحتجوا في ذلك بهذه الاثار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل ابن عمر رضي الله عنه من بعده، وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا لا يجوز لاحد ان يصلي على راحلته وأنه يصلي على الأرض كما يفعل في الفرائض، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك، فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم فيما قد رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن المنظر هذا الوجه من فعله ما يوافق هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قال حدثنا عمر بن ذريع مجاهد ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في السفر على بعيره اينما توجه به، فاذا كان في السحر نزل فاوتر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن حماد بن مجاهد انه قال صعب بن عمر رضي الله عنه فيما بين مكه والمدينه فذكر احواه. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي عن ابراهيم انه قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه ونحوه. قالوا ففيما روينا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما روينا وعنه من فعله ما يخالف ما رواه أهل المقالة الأولى، فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة، وأما ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه من وتره على الأرض فقد يجوز أن يكون فعل ذلك، وله أن يوتر على الرحلة كما يصلي على الأرض، وله أن يصليها على الراحلة، فصلاته هي وعلى الراحلة فصلاته إياه على الراحلة تدل على أن لا على أن له أن يصلي على الراحلة، وصلاته إياه على الأرض لا دم في أن يكون له أن يصلي على الراحلة. وقد حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عبد محمد بن محمد بن نبينا أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ما يوتر على راحلته وربما نزل يوتر على الأرض، فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على راحلته فأخبر بما رأى من وتر على الأرض، ويوتر على الأرض فيما لا ينفي أن يكون فيما لا ينفي أن يكون قد كان يوتر على راحلته أيضا ولا فيما. ثم جاء سالم ونافع وابو الحباب فاخبروا عنه انه كان يوتر على راحلته، والوجه عندنا في ذلك انه قد يجوز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قبل ان يحكم الوتر ويغلظ امره ثم احكم بعد ولم يرخص في تركه، قبل ان يحكم الوتر ويغلظ في امره ثم احكم بعد ولم يرخص في تركه او العكس، فروي عنه في ذلك ما حدث احمد بن عبد الرحمن بوهم. فروي عنه في ذلك ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن قال حدثني عمي عبد الله بن عمرو قال حدثني موسى بن ايوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشه معتاده بين يديه فاذا اراد ان يوتر اومى اليها ان تنحي وقال هذه صلاه زدتموها. حدثنا عبد الرحمن بن جارود قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا موسى بن ايوب فذكر باسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن ليعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا أبو لا ابن ليعة ولا أبو ليعة أن أبا تميم من عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله عنهما ابن الايام. أن أبا تميم بن عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول، وأخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة ما بين العشاء، إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر إلا وأنه ألا وإنه أبو بصرة الغفاري، ألا وإنه. قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، فأخذ أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبي بصرة، فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال أبو ذر: يا أبا بصرة، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين عشاء إلى طلوع الفجر، الوتر. فقال أبو بصرة: نعم. قال: أنت سمعت؟ قال: نعم. قال: أنت تقول سمعته يقول؟ أنت تقول سمعته يقول؟ قال: نعم. فأكد في هذه الآثار أمر الوتر، ولم يرخص لأحد في تركه، وكان قبل ذلك ليس بالتأكيد كذلك. فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوتر على راحلته كان ذلك منه قبل تأكيده إياه، ثم أكده من بعد نسخ ذلك. وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا ويطيق القيام، وليس له أن يصليها في سفره على راحلته ويطيق القيام النزول، ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته، فكان الذي يصليه قاعدا ويطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته، والذي لا يصليه قاعدا ويطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته. هكذا الأصول المتفق عليها. ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصلي الرجل على الأرض قاعدا ويطيق القيام، فالنظر على ذلك ألا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول. فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة، وليس بهذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع. وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الرجل يشك في صلاة فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. حدثنا محمد بن علي بن واحد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا جماعه عن الزهري عن سعيد بن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا جاء احدكم الشيطان فخالط عليه صلاته فلا يدري كم صلى فليسجد ساجدة وجالس. حدثنا يونس قال حدث اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابراهيم بن منقذ قال حدثنا ادريس بن يحيى عن بكر بن مضر انه قال اخبرني عمرو بن حارث عن ابي شهاب فذكر باسناده مثله. عن ابن شهاب عن ابي سلمة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فلا يدري ثلاثا صلى ام اربعا، ثم ذكر مثله. قال حدثنا ابن شهاب
عمرو بن حارث عن ابن شهاب.
نعم، احسن الله اليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد المسلم عن الاوزاعي عن يحيى انه قال حدثني ابو سلمة ثم ذكر باسناده مثله. حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا الفريعي قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثني ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ثم يسلم. مير قال حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا ان الشيطان اذا ثوب بالصلاه ولى وله ضغاط، فاذا اقيمت الصلاه يلتمس الخلاط، فاذا اتى احدكم مناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وجالس. طب شوف قال حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فلم يدري ثلاثا صلى ام اربعا فليسجد ساجده وجالس. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى هذا فقالوا: هذا حكم ان دخل عليه الشك في صلاته فلم يدري زاد ام نقص، سجد ساجدتين وجالس ثم يسلم وليس عليه غير ذلك. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا. وقالوا ليس في هذا دليل على أنه ليس على المصلي غيرتين كالساجدتين، لأنه قد روي عنهما قد زاد على ذلك وأوجب عليه الساجدتين بناء على اليقين حتى يعلم يقينا، حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان عرم وجوبه عليه باليقين. فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن عروة قال اخبرنا اسماعيل مكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنت اذاكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر الصلاه، فاتى عبد الرحمن بن عوف فقال الا احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، قال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فشك في النقصان فليصلي حتى يشك بالزياده. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا وابي قال حدثنا ابن اسحاق عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن رسول الله ماشي. في الرجل اذا نسي صلاته فلم يدري ازاد ام ناقص ما امر فيه. قال قلت ما سمعت انت يا امير المؤمنين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سالت عنه. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما؟ فأخبره عمر رضي الله عنه فقال سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما. فقال عبد الرحمن لكن عندي لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وأنت عندنا العدل الرضا، فماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إذا شك أحدكم في صلاته فشك في واحدة والثنتين فليجعلها واحدة، فإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد ساجدتين قبل أن يسلم. حدث ربيع الجزي قال حدث أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدث عن طيب بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليبني على يقين ويدع الشك، فإن كان صلاته ناقصت فقد أتمها وكانت الساجدتين تلغيان شيطان، وإن كان صلاته تامة كان ما زاد والساجدتين له نافلة. حدثنا موسى قال أخبرنا ابن عمي قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر بإسناده مثله وغيره أنه قال ثم يسجد ساجدتين وجالس قبل التسليم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبي قال حدثنا الماجشون عن زيد فذكر بإسناده مثله وغيره أنه لم يقل قبل التسليم. حدثنا موسى قال أخبرنا ابن عمي أن مالك حدثه حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن زيد فذكر بإسناده مثله وغيره أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه. قال أبو جعفر فهذه الآثار تزيد على الآثار الأولى أن هذه توجب البناء على الأقل والسجدتين بعد ذلك فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها. وقال آخرون الحكم بذلك أن ينظر المصلي إلى أدبر رأيه بذلك ما يعمل على ذلك ثم يسجد ساجدتي سواء التسليم، وإن كان لا رأي له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقين أنه قد يسلم عليه. احتجوا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا الزبير نعم الحميدية قال حدثنا سفيان عن منصور أنه قال سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال أما أنا فإن كانت التطوع استقبلته، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت. قال فذكرت لي إبراهيم قال ما تصنع؟ وقال سعيد بن جبير حدثني عن قمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ساعد في صلاة فليتحرى وليسجد سجدتين. حدثنا ربيع بن نضر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وائل قال حدثنا منصور عن علي ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم لما يدري ثلاثا صلى اربعا فلينظر احرى ذلك الى الصعود فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد ساجده سوى تشهد ويسلم. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن هارك قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عن القاسم عن منصور فذكر باسناده مثله وغيره انه لم ياكل ويتشهد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة، لأن هذا المعنى إن بطل واجبا لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث، وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي، والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأي استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم، فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير الذي جاء في الآخر، وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الأثر ويحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك، ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الأثر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. ومما يصحح ما ذهبوا اليه ان ابا هريره رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اول هذا الباب هذا كما ثم قال هو برايه انه يتحرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا شيخ احسابه هو ابا زيد الهروي قال حدثنا شعبه قال ادريس اخبرني عن ابيه انه سمعه ويحدث قال ابو هريره رضي الله عنه في الوهم يتحرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الوهم يتحرى. وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه في ذلك أيضا حدثنا أبو هريرة قال حدثنا إبراهيم بن بشير الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة. تفضل سيد.
الإسناد اللي فيه أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. عبد الله بن الزبير هو الحميدي اللي بيروي عن سفيان. بس ده مش
نعم.
محمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي.
فهمنا؟ هو مفترض عبد الله بن الزبير عن سفيان؟
بس سفيان ده سفيان الثوري.
هذا الثوري عن منصور. ليس ابن عمرو. نحتاج مراجعة؟ يطلع ابن نمير ولا حاجة. شكيت في ساعتها.
بس ابن نمير محمد مش بيرو عن الثوري.
عبد الله نفسه.
عبد الله.
وممكن تكون محمد عن عبد الله؟
أنا أشك في هذا.
الحديث عند الحميدي في المسند سيدي. فلعل محمد.
يبقى
الحديث عند الحميدي 96.
ممكن
من طريق سفيان بن عيينة.
ممكن يبقى ابن يبقى عن أبيه بقى. ولا محمد بن عبد الله بن الزبير ما كبير عن الزبير.
مش عارف هو في التخريج تحت يقول حميدي من طريق سفيان بن عيينه. فهل هذا ابن عيينه؟ عن منصور؟
ده ابو احمد الزبير.
ابو احمد؟
ده ابو احمد الزبير.
وروى عنه روى عن أبي بكر عنه أكثر من كثيرا يعني مرة قبل ذلك.
هذا الحمار الزبيري.
الزبيري أنا كنت أقصد الزبيري بس في الحميد اختلط دائما كلهما زبير. نتم نكمل.
نعم.
قال حدثنا ابو بكر وغدر يعني ابي سعيد رضي الله عنه مثل ذلك ايضا حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بن بشير الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر ابو سعيد رضي الله عنه عن رجل سهى فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فقال يتحرى اصوب ذلك فيتمه ثم يسجد سجدتين وجالس. حدثنا ابو ما قال حدثنا شباب بن صور قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الوهم يتحرى قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ما ذكرنا ان ما رواه ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اذا كان لا يدري اثلاثا صلى ام اربعه ولم يكن احدهما اغلب في قلبه من الاخر واما اذا كان احدهما اغلب في قلبه من الاخر عمل على ذلك. فقد وافق ما روي عن ابي سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل هذه المقالة الأخيرة لا ما قال من خالفهم. وقد روي أيضا عن أنس رضي الله عنه في التحريم مثله حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال حد أخبرنا حماد بن سلمة أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مثله حدثنا يونس قال أخبرنا أبو عوانة مالك حدثه عن عمر بن زيد عن سالم بن عبد الله
ولم يكن أحدهم أغلب في ظنه من الآخر أما إذا كان أحدهم أغلب في ظنه من الآخر
ظن
في القلب
مش قلب. قال حدثنا احنا رحنا في قال حدثنا يونس قال اخبر قال حدثنا ابو بكر قال
نعم
قال وقد روي ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه في التحريم مثله حدثنا ابو وكله قال حدثنا ابو عمر قال اخبرنا احمد بن سلمة ابو عن قتاده عن عيسى رضي الله عنه مثله قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابو عبد ان مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه ناسي من صلاته فليصلي فليصليه وليسجد ساجدتين وجالس. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن مالك قال اخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وابن ان مالك حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان اذا سئل عن نسيان في صلاته يقول بل ليتوخى احدكم الذي ظن انه قد نسي من صلاته فليصلي. حدثنا محمد بن عباس بن ربيعه قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه تعليم الشاك في الصلاه مثل ما في حديث ابن وهب عن مالك عن عمر بن وابن عن عمر نفسه. واما وجه ذلك من طريق النظر فان قد راينا الاصل المتفق عليه في ذلك ان هذا الرجل قبل دخوله في الصلاه قد كان عليه ان ياتي باربع ركعات هذه مما شك في ان يكون جاد بعضها وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حكمه فرايناه لو شك في ان يكون قد صلى لكان عليه ان يصلي حتى يعلم يقينا انه قد صلى ولا يعمل في ذلك بالتحري ولا عمل في ذلك بالتحري فكان النظر على هذا ان يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ذلك عليه فضلا عليه ان ياتي به حتى يعلم يقينا انه قد جاء به. فان قال قائل ان الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا انه واجب عليه قيل له ليس هكذا وجدنا العبادات كلها لان قد عبدنا انه اذا اغمي علينا في يوم ثلاث في يوم ثلاث في يوم ثلاثين من شعبان فاحتمل ان يكون من رمضان اغمي فيجب علينا صومه واحتمل ان يكون من شعبان فلا يكون علينا صومه انه ليس علينا صومه نعرف يقين أنه من شهر رمضان فرصومه وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمي علينا في يوم الثلاثين فاحتمل أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه أمرنا بأن نصومه بأمرنا بأن نصومه حتى نعلم يقين أنه ليس علينا صومه فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. النظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في صلاة بيقين أنه عليه لم يحل أنها عليه لم يحل له خروج منها إلا بيقين أنه قد حل له خروج منها وقد جاء ما استشهد في حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كما ذكرنا. فمما روي عنه في ذلك حدثنا علي بن عبد استطرد قال حدثنا روح بن عبد قال حدثنا زكريا عن عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إني لا أعجب من الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. طب يجيب نظائر يعني يا سيدنا قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن وشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو
هو يجيب اشياء يعني هم اتفقوا عليها فيلزمهم بها.
نعم احسن الله عليك. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن وشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن محمد بن عباس قال سمعته يقول فذكر مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر وروح قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن سمعت بن حفص انه قال دخلت على كريمه وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبه عن عمرو بن مرة عن ابي البختري انه قال راينا الى رمضان فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد مده لرؤيته فنغمي عليكم فأتم العدة. حدثنا نصر بن رزق قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا سمعنا عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا بينكم عليكم فاقدروا له. حدثنا يونس قال أخبرنا وهب ابن وهب أن مالك
ابن
أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه فذكر بإسناده مثله. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثني أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا حسن بن ناصر قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن حميد بن أبو قرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني ابراهيم بن سعد عن مشامل عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن عبد قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير انه قال فعدوا ثلاثين. حدثنا فهد قال حدثنا حسن وربيع قال حدثنا ابراهيم بن محمد الرواسي عن مجرد بن سعيد عن شعبي عن ابي حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فصوم ثلاثين الا ان ترى الهلال قبل ذلك. حدثنا محمد بن عبيد ابو خرد قال قال حدثنا عبد الله بن سليم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا 30. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المحاضي قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عصبه بن الفرج قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه انه قال سمعت رجلا قال يا رسول الله رايت اليوم الذي يختلف فيه تقول فرقه من شعبان وتقول فرقه من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير عن منصور عن ربيعه الحراش عن رجل من اصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العده ولا تفطروا حتى تروا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العده. فلما لم يامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من الافطار الذي قد دخلوا فيه الا بيقين انهم قد خرجوا منه ثم لم يخرجهم بعد ذلك ايضا من الصوم الذي قد دخلوا فيه الا بيقين انهم قد خرجوا منه. كان كذلك ايضا يجيب في النظر ان يعني يكون كذلك من دخل في الصلاه وهو متاكد انها عليه لا يخرج منها الا بيقين منه انها ليست عليه.
بارك الله فيك. بارك الحمد لله. يلا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظ الله وعليكم السلام.